أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، علم التخريج ودراسة الأسانيد. يبتدئ الطالب أولا بعلم التخريج، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي دراسة الأسانيد. ولا يحسن به دراسة إسناد إلا بعد تفهم العلم الأول وهو التخريج تفهم تام. فالتخريج يستعمل كما قال علماء اللغة في الظهور والإبراز، ولهم تعريفات لعلم التخريج في علم في الاصطلاح. منهم من يقول في تعريفه: معرفة حال الراوي والمروي، هكذا يقول، مخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه. إذا نظرت إلى هذا التعريف تجد أن التخريج عند هذا القائل يشتمل على أمور: دراسة أحوال الرواة، وعزو الحديث إلى مخرجه، والحكم عليه بمجموع الطرق. هذا مقصده، يعني من عرف بهذه الطريقة فعنى بالتخريج ماذا؟ هذه الأمور. إذا أردنا تخريجا فعليك أن تدرس حال الراوي، وكذلك تعزو الحديث إلى مخرجه، وكذلك تحكم على هذا الحديث بمجموع الطرق. فإن فعلت هذا فقد خرجت وقد أتيت على حد هذا العلم. ومنهم من قال في تعريفه: هو الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة، مع بيان مرتبته عند الحاجة. إذا نظرت إلى هذا التعريف تجد أنه يشتمل على أمرين: يشتمل على الدلالة والعزو، هذه الأولى، ثم بيان المرتبة عند الحاجة. تنبهوا يا إخوان، فهل التخريج هو دراسة الإسناد والعزو إلى المخارج والحكم عليه بمجموع الطرق، أم أن التخريج هو فقط الدلالة والعزو ونحكم أحيانا؟ من عرف بالأول اشترط الشروط الثلاثة، ومن عرف بالثاني اشترط الشرط الأول والثاني فقط. بل البعض قال هو عزو الحديث إلى مصدره الأصلي المسند، هذه قيود، تنبهوا، عزو الحديث إلى مصدره الأصلي المسند، فإن تعذر فإلى فرعه المسند، فإن تعذر فإلى الناقلة عنها بالأسانيد مع بيان المرتبة عند الحاجة. كل هذا يشرح. إذا الآن تنبهوا، بهذه التعريفات شرط التخريج أولا وأخيرا هو العزو، العزو إلى الأصل. فالعزو كما موجود عندكم في الملزمة، وهذا أمر متفق عليه عند الجميع، يعني عند كل من عرف اتفقوا على أن شرط التخريج ماذا؟ العزو، صح؟ هذا العزو إما أن يكون مختصر، وإما أن يكون متوسط، وإما أن يكون مطول. مفهوم يا إخواني؟ العزو المختصر هو ذكر من أخرج الحديث دون ذكر الباب أو المجلد أو الصفحة. تقول مثلا: أخرجه البخاري، حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، أبو داود فقط. أين العزو إلى هذا المصدر، أي رقم هذا الحديث كما نقول، أو الباب أو الكتاب؟ أين أخرجه الإمام في سننه أو في صحيحه؟ لا، شرط هذا الأمر العزو، العزو المختصر هو العزو إلى المصدر فقط. وهذا يفعله من؟ الإمام البخاري، أعتذر، الحافظ ابن حجر، وغيره من أهل التخريج. كذلك الإمام النووي مثلا في المجموع، وابن قدامة في المغني، كل من يعزو يعزو بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الترقيم في أعصار القوم لم ينتشر بعد، فكان العزو بهذه الطريقة. عزو المتوسط، هذا العزو المتوسط يكون صورته كالآتي. إذا أراد مثلا الحديث في صحيح البخاري، فأقول أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب صفة الوضوء، ثم يذكر الرقم والجزء والصفحة. هذا عزو متوسط. وتلاحظ في هذه المرحلة أنك تعزو إلى الكتب الستة، وإن زدت فالموطأ ومسند أحمد والحمد لله رب العالمين بهذه الطريقة. هذا تخريج متوسط، عزو متوسط. عزو موسع هو العزو الاستقصائي، سواء ذكرت العزو بهذه الطريقة الكتاب والجزء والصفحة، أو أنك ذكرت الرقم فقط مثلا كما يفعل جل الناس الآن، ولكن هذا العزو استقصائي. تستقصي هذا الحديث في الكتب الستة وفي المسند وفي غيرها من الايه من الكتب المسندة الأصلية بداية، وهنتحدث على الناقل عن الأصل. لكن هنا ذكرنا تنبيه عندكم، وهو أن بعض الباحثين حال تخريجه لا ينتقي الطريقة الصحيحة حال التخريج. فماذا؟ إذا حققت كتاب السنن لأبي داود، فأي طريقة للعزو تسلك؟ هل الطريقة المختصرة أم المتوسطة أم الموسعة؟ وإذا أردت أن تحقق كتاب للإمام ابن القيم، رسالة صغيرة ورقات، فأي طريقة تسلك؟ بعض الناس لا ينظر إلى طبيعة الكتاب، وإنما ينظر إلى ما يريد هو فقط، فيأتي على رسائل ابن القيم، الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، رسائل صغيرة أو كبيرة، وإذ بك تطوي الصفحات الطوال في التخريج، ويصدر هذا بضعيف جدا، منكر، موضوع. القارئ لشيخ الإسلام أحد أمرين: إما رجل مبتدي فيتشكك في كلام الإمام هياخد منه إيه، وإما رجل مبتدع ولا حاجة يطعن في الإمام. فحقيقة ده كما سمى البعض تشويه الإيه؟ تشويه الكتب، ده تشويه للكتاب. الحديث قد يكون صح ضعيف، ولكن أصول الشريعة تشهد له، والحديث عند شيخ الإسلام تيمية صحيح ثابت يا أخي، وهو إمام مجتهد، وأنت طبعا إمام مجتهد، فلابد أن تخالف الإيه الأئمة لما تحدثوا نسكت، فتجد تحت ضعيف جدا منكر على حكم من؟ ليتك أتيت أنت بالحكم، لا ده أنت ناقل عن فلان. مفهوم يا إخواني؟ هل هذا أسلوب صحيح؟ لا، ليس بصحيح. حتى يا أخي إن أردت أن تخالف الإمام وتبين ضعف الحديث، فلتجعلها في ذيل العزو، مش تصدر بها باللون الأحمر ضعيف جدا أو منكر أو نحو ذلك. فاهمين يا إخوة؟ يبقى الآن نوع الكتاب يؤدي إلى انتقاء العزو، فإن كان كتاب صغير العزو لابد أن يكون متوسط أو صغير، وكتاب السنن أو كتاب سنن النسائي أو مسند أحمد هذا يحتاج إلى عزو إيه؟ مطول واستقصاء ودراسة للإسناد ونحو ذلك. مفهوم يا إخوة؟ يبقى نوعية الكتاب هي التي تفرض علي نوع العزو. العبارة الثانية المتفق عليها في هذه التعريفات المصدر الأصلي، وأن العزو لا يكون إلا لمصدر أصلي. ما معنى المصدر الأصلي؟ المصدر الأصلي لابد فيه من شرطين. المصدر الأصلي الذي تعزو له أو تخرج منه لابد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون مسندا. يعني إيه مسند؟ يعني يروي صاحبه فيه الخبر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مشتهر، معتمد عند الناس، غير مهجور. الثانية فيها إشكال، الأولى لا إشكال فيها. نضرب مثال: عندنا حديث البخاري يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا. الحديث هذا الكتاب في كتاب الحيل باب في الزكاة، من طريق من؟ ركزوا في هذا، إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق عن معمر عن همام صاحب الصحيفة عن أبي هريرة. طيب تنبهوا يا أخوة، إذا وجدت هذا الحديث عند الإمام البيهقي من طريق الإمام البخاري، يعني يروي البيهقي بواسطة رجل أو رجلين عن الإمام البخاري هذا الحديث، أين المصدر الأصلي؟ صحيح البخاري، ويكون الكتاب المسند الذي هو سنن البيهقي لا يوصف بكونه أصليا حينها، صحيح؟ طيب يبقى ده الشرط الأول وهو كونه مسندا وأصليا. الشرط الثاني أن يكون مشتهر. طيب هذا الحديث مروي عن همام بن منبه عن من؟ عن أبي هريرة. طيب صحيفة همام أقدم من صحيح البخاري، فأين المصدر الأصلي؟ صحيفة همام بن منبه أم صحيح أبي عبد الله البخاري؟ ها همام بن منبه أم البخاري؟ لماذا نقول همام ولماذا نقول البخاري؟ ها نعم، صحيح البخاري هو المشتهر، وإن كانت الصحيفة هي الأصل، لكن لعدم اشتهارها وعدم عزو أهل العلم لها صار ماذا؟ صار صحيح أبي عبد الله البخاري هو المعتمد، هو الذي عليه التعويل، فهو المصدر الأصلي هنا. وكذلك خذ إيه؟ نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نسخة وكيع عن الأعمش، كل هذه النسخ المعتمد إيه؟ العزو إلى هذه النسخ إن وجدت، أما أنك تعزو إلى الصحيحين ونحوهما، لا شك أنك تعزو إلى الصحيحين أو نحوهما. هنا تفرق بين، طبعا أنت تعلمون الفرق بين السند والمسند والإسناد. المصدر الأصلي في باب التخريج لابد أن يكون مسند، يعني هل يصح أن تعزو إلى رياض الصالحين؟ تعزو تقول أخرجه عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، هذا كلام غير صحيح. لا تعزو إلى مصدر غير أصلي، لكن تنبه تنبه، إن تعذر الوصول إلى المصدر الأصلي، وليكن حديث لو تصورنا هذا نقله الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السنن الكبرى عن الإمام أبي داود، قال حدثنا أبو علي الرذباني أخبرنا أبو بكر بن داسة راوية السنن عن أبي داود عن جعفر بن مسافر ساق حديثا، أنا أعزو لمن؟ لا شك لسنن أبي داود، ولا أنتقل عن السنن إلا إذا لم أجد هذا الحديث فين؟ في سنن أبي داود، فحين أنتقل إلى مصدر أصلي ولا مش أصلي؟ أصلي، لأنه يروي بسنده. طيب لم أجد الحديث في السنن ولم أجده في سنن البيهقي، لكن وجدت أن الإمام ابن كثير في تفسيره قال أبو داود في سننه حدثنا فلان عن فلان وساق الحديث، أعزو لمن؟ لتفسير أخرجه ذكره ابن كثير في تفسيره من في سنن أبي داود، ولم أطلع عليه في السنن أو نحو ذلك من هذه العبارات التي يعبر بها الناس. يبقى لا يصح أن أقول أخرج البيهقي في السنن ولا أعزو إلى سنن أبي داود إلا إذا عدم الحديث أو لم أتوقف على الحديث في السنن، أو أن يكون هذا الجزء من السنن مفقود مثلا، ولا أعزو إلى ابن كثير إلا إن لم أستطع أن أتوقف على مصدر أصلي نقل عن هذا الأصلي كالسنن للإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب العبارة الثالثة المتفق عليها عند علماء يعني الذين تحدثوا في فن التخريج هو الحكم على الحديث، هنا على قسمين، مسألة الحكم على الحديث على قسمين، الأولى أسهلها وهو أن تحكم على الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر، تحكم على مالك وعلى نافع عن ابن عمر وتحقق اتصال الإسناد بالشروط المعروفة المفهومة وتقول هذا إسناد صحيح، هل في هذا إشكال؟ لا يوجد إشكال في هذا. الإشكال في الحكم على المتن، أن تقول هذا حديث صحيح، هذا شاق جدا لا يقوى عليه إلا النادر من الناس في أعصارنا، وكان البعض يوقف الحكم على الحديث إلا إذا سبق الإنسان بإمام متقدم، والأحوط أن تكون قد سبقت وتأتي بمن يعضد هذا القول. يبقى علم التخريج كما ذكرت لك شرطه الأول العزو إلى المصدر الأصلي، هذا شرطه. فإن استطعت أن تحكم على الإسناد فهذا حسن، فإن استطعت أن تحكم على المتن فهذا قمة علم الإيه؟ علم التخريج، وإن فعلت هذا فيعني هذا قمته. مفهوم يا إخواني؟ هذا بالنسبة إلى التعريف بالتعريفات الثلاثة المعروفة. هل لعلم التخريج فوائد؟ نعم، وفوائد كبيرة وكثيرة. من أول هذه الفوائد يميز الإنسان بهذا التخريج بين الصحيح وبين الضعيف. علي بن المديني له كلمة مشهورة: الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إن لم تستطع أن تجمع الطرق، وجمع الطرق يقوم بأن تتعلم هذا العلم كيف تخرج الحديث من مصادره الأصلية كما ذكرنا، فإن لم تجمع الحديث وتخرج الحديث بهذه الطريقة أن لك أن تفهم الحديث. عبد الله بن المبارك يقول: إن أردت أن تفهم الحديث فاضرب بعضه في بعض. يعني اضرب بعضه في بعض، خرج الحديث وانظر في اختلاف الرواة ينبت لك الفهم الصحيح للمتن، لأن فيه زيادات، وكذلك العلل التي يخطئ فيها بعض الرواة. يبقى الثمرة الأولى من وراء دراسة علم التخريج هو ماذا؟ هو تصحيح الخبر، وأنه سبيل من سبل الحكم على الحديث. الاطلاع على العلل، لا يمكن أن تطلع على علة خبر إلا بماذا؟ إلا بجمع الطرق. لا تستطيع أبدا إلا بجمع الطرق. ولهذا يحيى بن معين لما يسأل من قبل بعض الناس: يا إمام كيف أنا عندك؟ قال: أنت عندي ثقة. قال: كيف علمت أني، أو قال مستقيم الحديث، كيف علمت أني مستقيم الحديث؟ شوف، قال: عرضنا رواياتك على روايات الثقات فوجدناك وافقت الثقات فعلمنا أنك مستقيم الحديث. ماذا فعل؟ خرج أحاديثه. صح؟ مش ده تخريج؟ هذا تخريج، نظر في المتابعات، هذا هو عين التخريج الذي فعله الأئمة. لا شك أن علم التخريج متأخر، صح؟ لابد من رواية وأسانيد حتى يعني ينبت هذا العلم، وهو علم التخريج، حتى إن لم نعزو إلى مصادر، ولكن مسألة الاعتبار هذه قديمة. وعائشة كانت تعتبر، عائشة كانت تخطئ الصحابة باعتبارات من القرآن حتى، يعني من كتاب الله تبارك وتعالى، كانت تأخذ هذه الأمثلة القواعد العامة وتقول: أخطأ هذا الصحابي في هذا النقل لأن القرآن يقول كذا، فتعتبر بكتاب الله تبارك وتعالى. الفوائد الفقهية التي يحصلها الدارس من وراء ماذا؟ من وراء التخريج. قد تجد لفظها هنا مجملة قد بينت في موضع آخر. أخيرا، ما هي المصنفات التي صنفت في علم التخريج؟ لا تجد لمتقدم تصنيف، يعني المصنفات كلها من يومين كما نقول، جل ما صنف في هذا الباب معاصر. أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الطحان يعني يعتبر هو العمدة عند الناس في هذا الباب، ولهذا هذا الكتاب بعدما يعني ننهي هذه الدورة إن شاء الله في علم التخريج تقرأ هذه الكتب، أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الطحان، وهناك طرق التخريج للشيخ عبد المهدي عبد القادر الغماري له حصول التفريج بأصول التخريج، عبد الموجود عبد اللطيف له كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام، طرق التخريج للشيخ سعد الحميد ودي دروس ألقاها، والتأصيل للشيخ بكر أبو زيد، تيسير تخريج الأحاديث للشيخ عمرو عبد المنعم سليم، ومحاضرات كثيرة جدا موجودة في هذا العلم. يبقى بعد ما ننهي هذه الدورة لابد من الآتي: أولا أن تقرأ جل هذه الشروح، وهي شروح لكيفية تخريج الحديث النبوي، ثم بعد ذلك إن توقفت فلا قيمة لهذا العلم. لابد من التخريج، لابد من ممارسة هذا العلم، حتى لو مارست هذا العلم على صحيح البخاري. خرج صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن لأبي داود، افعل ما شئت، ائتي بالسلسلة الصحيحة والضعيفة، ثم ائتي بالحديث من السلسلة الصحيحة وحده وخرج الحديث، ثم ارجع إلى الشيخ الألباني أو رواية الغليل وهو أجود، امسك الحديث وخرج الخبر، لا نقول احكم عليه ولكن خرج الحديث وقارن بين عملك وبين عمل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حينها يعني يكون هناك فوائد كبيرة في هذا العلم. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.